الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. دخل المؤلف رحمه الله في باب جديد، فقال رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. استفتح المؤلف رحمه الله باب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الذي فيه دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. ودعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة، في قول أكثر من مضى من أهل العلم، فلا يدخل في واجبات الصلاة فضلا عن أن يدخل في أركانها، بل هو كما عرفنا من مستحبات الصلاة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر، أي تكبيرة الإحرام، ففيه أن المصلي يبتدئ بتكبيرة الإحرام قبل الاستفتاح، وتكبيرة الإحرام كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. كما قال عليه الصلاة والسلام: افتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلا يدخل الشخص في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فإذا ما كبر تكبيرة الإحرام حرمت عليه الأفعال التي كانت مباحة له قبل تكبيرة الإحرام. وجبت عليه أفعال الصلاة، ولا يخرج من هذا التحريم إلا بالسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، فتكبيرة الإحرام متقدمة على الاستفتاح، وهذا أمر معلوم. ومع كونه من الأمور المعلومة الظاهرة، فإن هنالك من جهال الناس من يستفتح قبل تكبيرة الإحرام، فيبدأ قبل أن يكبر ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ويسوق هذا الذكر من أذكار الاستفتاح، ثم يقول: الله أكبر، فيأتي بالاستفتاح بأذكار الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام. وهذا مما لا يشرع، وهو من الأمور المحدثة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا أمر محدث، ولا يدخل هذا الأمر المحدث ولا يعتبر قد استفتح صلاته، فإن الاستفتاح لا يكون إلا بعد الدخول في الصلاة، وإنما يدخل العبد في صلاته بتكبيرة الإحرام. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، يقال هنيهة وهنية، وهما بمعنى واحد، فالمراد بذلك الوقت اليسير، والمعنى أنه سكت سكوتا يسيرا في زمن يسير. إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، أي قبل أن يقرأ بفاتحة الكتاب. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وفي هذا حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم، فإنه لما شاهد هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام بادر بسؤاله، يريد العلم رضي الله عنه، وكان حريصا على العلم. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، والمعنى أنت مفدي بأبي وأمي، والفداء بالأبوين مما تنازع فيه العلماء، وأكثر العلماء على الجواز، وهنالك من كره ذلك. وهنالك من قال: هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم هو مشروعية ذلك مطلقا في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حق غيره. أما في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأدلة في ذلك متكاثرة جدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في مواطن متعددة خاطبوا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، بأبي أنت وأمي، فوفداك أبي وأمي يا رسول الله، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على هذا المعنى. فهذا مما يدل على مشروعية ذلك في حق في جانب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاءت الأدلة الدالة على أن هذا الأمر لا يختص برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه جمع لي سعد بين والديه فقال له ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. وهكذا قال ذلك لغيره، فقال ذلك أيضا للزبير كما في الصحيحين في أدلة من الزبير، فداك أبي وأمي. فهذا بما يدل على أن التفدية بالأبوين مما يشرع، وأنه لا يختص برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان ذلك مما لا يجوز لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام على من قاله ولم يقله عليه الصلاة والسلام. ولو كان ذلك مختص به عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لغيره، فما عليه أكثر من نظم أهل العلم من مشروعية ذلك مطلقا هو القول الصحيح. وليس المقصود بهذه اللفظة حقيقة الأمر، وإنما عبارة يراد بها التلطف في الكلام. ولا يقصدون حقيقة الفداء، فهي عبارة مشهورة يتلفظ بها العرب، ولا يقصدون حقيقة الفداء. وللعرب كما هو معلوم عبارات كثيرة يتلفظون بها ولا يقصدون ما فيها من المعنى، كقولهم ثكلتك أمك بمعنى فقدتك أمك، ولا يقصدون هذا المعنى. ما يقصدون الدعاء بهلاكه، وتربت يداك، ولا يقصدون الدعاء له بالفقر الشديد بحيث أنه لا يجد إلا التراب، ونحو ذلك من الألفاظ التي يتكلم بها العرب، ولا يقصدون حقيقة المعنى. فهكذا كانوا يتكلمون بهذه العبارة على معنى التلطف والاهتمام بذلك الأمر والمبالغة في الحديث. قال فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وهذا مما يدل على أن السكوت قد يأتي على معنى ترك الجهر، أي على معنى الإسرار، فيأتي السكوت والمراد به ترك الكلام بالكلية، ويأتي السكوت على معنى ترك الجهر بالكلام، ويأتي السكوت على معنى ترك الحديث في كلام معين وإن تكلم المتكلم في غيره. كل هذا مما يأتي السكوت عليه، فيأتي السكوت على من ترك الكلام بالكلية بحيث أنه لم يتكلم لا سرا ولا جهرا، ولم يتكلم بأي نوع من أنواع الكلام. ويأتي السكوت عن كلام وإن تكلم بغيره، فيقال سكت فلان عن كذا، وإن تكلم بغيره لكنه سكت عن ذلك الأمر المعين، سكت عن كذا، ولا يقصد على أنه لم يتكلم بالكلية، وإن المقصود أنه لم يتكلم بذلك الكلام وإن تكلم بغيره. ولهذا قد يقال سكت عن كذا وتكلم بكذا. ويأتي السكوت والمراد به ترك الجهر بالكلام، أي يأتي على معنى الإسرار كما في هذا الحديث، فالمراد بذلك الإسرار. ومن أين عرفت أن المراد بالسكوت الإسرار؟ عرفنا ذلك من قول أبي هريرة رضي الله عنه ما تقول، فلما قال أبو هريرة أرأيت سكوتك، لم يقصد بذلك ترك الكلام بالكلية، لأنه قال ما تقول. فلما قال ما تقول دل على أنه يتكلم بكلام لا يسمع. وقد يكون عرف ذلك رضي الله عنه بتحرك شفتيه عليه الصلاة والسلام إن كان يشاهد شفتيه، أو باضطراب لحيته كما كانوا يعرفون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية، فكانوا يعرفون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام باضطراب لحيته، فلعله شاهد مثل هذه الأمور ولم يسمع صوتا، فعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بشيء، ولهذا قال ما تقول. إذن السكوت في كلام أبي هريرة المراد به ترك الجهر بالكلام، أي على معنى الإسرار. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ما يتعلق بهذه الجملة من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يكون في الدرس القادم بمشيئة الله، وننتقل إلى شرح السنة.